أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أهبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في حكم ثبوت خيار المجلس بلحاظ القيمة فيما لو جرت المعاملة على من يعتق عليه، فلو اشترى الشخص أحد عمودي فقلنا أنه لا يثبت خيار المجلس بلحاظ نفس العين، وإنما الكلام في ثبوته بلحاظ القيمة، بحيث يستطيع أن يعمل الخيار ويسترجع الثمن ويرجع قيمة أبيه. وذكرنا أن هناك خلاف في هذه المسألة، وكان الاتجاه الأول ثبوت الخيار بدعوى الجمع بين دليل الخيار ودليل عدم عود الحر إلى الرقية أو إلى الرقية، وكنا في صدد بيان هذا المطلب، وهو أن العلامة استشكل على هذا الدليل بأنه إنما يتم الجمع لو ثبت أن دليل الخيار يشمل المقام ولكنه لا يشمل، وذلك لأنه المشتري أقدم على الغبن المالي حيث أقدم على شراء شيء يتلف عليه بمجرد العقد، فيكون هذا مقدما على إتلاف ما ينتقل إليه، ومع كونه كذلك لا يثبت الخيار، لأن الملاك في خيار المجلس التروي لدفع الغبن عن نفسه. وقلنا بأن هذا عليكم السلام ممنوع، وقد أشكلنا في البحث السابق بأن هذا الكلام كبرويا غير تام، لأنه مبني على أن الملاك والعلة في خيار المجلس دفع الغبن، وهذا غير تام كما تقدم. النقاش الآخر ما ذكره الشيخ الأعظم، وهو إشكال صغروي. لو سلمنا أن الملاك في ثبوت خيار المجلس دفع الغبن، فالمراد من دفع الغبن دفع الغبن المعاوضي من حيث المعاملة، والمراد من ذلك أن الشخص إذا أقدم على شراء شيء أو بيع شيء فإنه بما هو عاقل من العقلاء لا يشتري الشيء بأغلى من ثمنه، أو لا يبيع الشيء بأقل من ثمنه، فإن العقلاء يلحظون عدم التفاوت الفاحش بين الثمن والمثمن، بحيث يحافظون على حيثية المالية، وهذه النكتة منحفظة في المقام، فإن المشتري إنما اشترى أحد عموديه بقيمته الواقعية، فلم يقدم على معاملة فيها غبن من حيث المعاوضة من حيث العوض والمعوض، فإنه ليس البحث في أنه اشترى أحد عمودي بل بأغلى من الثمن السوقي من ثمن المثل، وإنما أقدم على شرائه بالثمن العقلائي الذي يكون محطا للعقلاء، فلم يقدم على الغبن المالي الذي بمعنى ما يساوق الحفاظ على المالية في المعاملة. غاية ما في المقام أنه أقدم على شرائي بلي عين تنعتق علي، ولكنه في طول ذلك لو قلنا أنه يثبت الخيار فلا يوجد هناك معاملة غير عقلائية. في طول ما لو فرض أنه أقدم على شراء أبيه فينعتق عليه ولكن يبقى الخيار بلحاظ القيمة، فإنه لم يقدم على شيء غير عقلائي، لا غبن من حيث المعاملة ولا غيره. فإذا هذا الدليل لو تم فهو متوقف على عدم ثبوت الخيار، فكيف ينفى به ثبوت الخيار؟ واضح. هذا الدليل لو تم وأنه انعتق أنه أقدم على إتلاف ماله، هذه النكتة إنما تتم لو لم يثبت الخيار بلحاظ القيمة، فكيف به ينفى الخيار بلحاظ القيمة؟ فإن المدعي يقول مقتضى الجمع بين الدليلين أنه يثبت له الخيار بلحاظ القيمة، وثبوت الخيار بلحاظ القيمة لا يوجب أنه أقدم على أمر غير عقلائي. فما هو الضير أنه يقدم مع التفاته إلى أنه يمكن أن يسترد ثمنه، يمكن أن يسترد هذا المشتري، يمكن أن يسترد الثمن ما لم يرجشه القيمة، فأي غبن، أي أمر غير عقلائي في المقام؟ إذن لا يوجد غبن من حيث المعاملة، ولا يوجد حيثية أخرى تقتضي الغبنية أو سقوط الخيار، فإنه مع التفاته إلى إمكان استرداد العين وهو الثمن ودفع القيمة، فهو يحافظ على ماله من حيث الغبن المعاملي، وهذه طريقة عقلائية. فهذا الكلام لو تم فإنما يتم بناء على عدم ثبوت الخيار بلحاظ القيمة، فكيف يستدل به على نفي الخيار؟ هذا أشبه بالاستدلال الدوري. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره العلامة في التذكرة. الإشكال الثاني الذي ذكره العلامة من أنه لابد أن نغلب جانب العتق، وهذا التغيب يقتضي عدم ثبوت الخيار، والجواب واضح. فإننا لو أردنا أن نعمل الخيار بلحاظ العين وندعي عودة بل الحر عبدا، لقولنا هذا منافين لتغليب جانب العتق، حيث إننا قدمنا حيثية الخيار على حيثية الحرية وعوده رقا. وأما لو كان المدعى هو إثبات الخيار بلحاظ القيمة فلا علاقة لذلك بمنافاته لتغليب جانب العتق، فإننا حافظنا على جانب العتق من جهة فلم نخالف هذه الغلبة، ومن جهة أخرى أثبتنا الخيار جمعا بين الدليلين. فما ذكره العلامة من الإشكال محل منع. قال ممنوع، لأن التوطين على شرائه عالما بانعتاقه عليه ليس توطينا على الغبن من حيث المعاملة، لأن حيثية المالية في الثمن والمثمن منحفظة، وهو اشترى أحد عمودي بقيمته الواقعية. فلو قلنا بأنه جمعا بين الأدلة هو ملتفت إلى أنه له أن يسترد الثمن ويدفع القيمة، فأين الغبن؟ وكذا أيضا وكذا لمن انتقل عنه، واضح يعني وكذا يعني لا يحصل توطين، وكذا لمن انتقل عنه أن يدفع الثمن ويأخذ القيمة بالنسبة إلى البائع، له أن يدفع الثمن ويأخذ القيمة، فلا يوجد غبن من حيث المعاملة لا من طرف المشتري ولا من طرف البائع. وما في التذكرة من تغليب جانب العتق على بل في تغليب جانب العتق إنما يجدي مانعا عن دفع العين. هذا تمام الكلام يا شيخنا في الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره. قال الشيخ الأعظم: الإنصاف أنه لا يثبت الخيار لا للمشتري ولا للبائع، والوجه في ذلك أن نفس شراء من ينعتق عليه وإقدامه على هذا السنخ من المعاملة إتلاف للعين في الحقيقة وإخراج للعين عن المالية، لأنه بمجرد القبول الصادر من المشتري صار العبد حرا فخرج عن المالية، فإن الحر ليس بمال. فهذا الإقدام من قبل المشتري بشراء من يتلف عليه ويخرج بنفس الشراء عن المالية يوجب الحيلولة دون ثبوت الخيار أصلا، وذلك لما قرر في بحث مسقطات الخيار أن التصرف فيما ينتقل إلى الشخص موجب لسقوط الخيار، وهذا التصرف سواء كان حسي كالجلوس عليك كاللمس لو اشترى جلفة لمسها أو تصرف اعتباري كالهبة كالعارية ماذا كالبيع، فأي تصرف فيما ينتقل إليه بالمعاملة سواء كان تصرفا حسيا أو تصرفا اعتباريا موجب لسقوط الخيار، فأدنى التصرف موجب لسقوط الخيار، فكيف بالإتلاف الذي هو أقوى بل مصداق للتصرف؟ فإذا كان أدنى تصرف موجب لسقوط الخيار فكيف لا يكون الإتلاف الذي أقدم عليه المشتري بشراء المعاوضة موجب لعدم ثبوت الخيار؟ غايته أن الفرق بينهما أن هناك من باب رفع الخيار، وهنا من باب دفع الخيار، ويقول الدفع أهون من الرفع. ففي الموارد المتعارفة إذا كان أدنى التصرف موجب لرفع الخيار بعد ثبوته وإسقاط الخيار بعد تقرره، فكيف يكون أقوى نحو من التصرف موجب لدفع ثبوت الخيار وللحيلولة دون تحقق الخيار من الأول، والحال أن الدفع أهون من الرفع. إذا كان أدنى تصرف يوجب الرفع فكيف لا يكون أقواش حيثية لا توجب الدفع؟ واضح من الجهتين يعني. إذن فمن خلال هذه النكتة لا معنى لما ذكر من أن مقتضى الجامع بين الدليلين هو أنه يثبت الخيار بلحاظ القيمة، وذلك لأن دليل الخيار لا يمكن التشبث به لأنه أقدم على شراء من يتلف عليه قهرا، وهذا موجب لعدم ثبوت الخيار منذ الأول، فلا معنى للتشبث بدليل الخيار والجمع بينه وبين أي دليل أنه عدم عود الحر إلى الرق الرقية. هذا بلحاظ المشتري، وكذا بلحاظ البائع، فإن البائع ببيعه ممن ينعتق على المشتري إقدام منه على إتلافه وإخراجه عن المالية، والإقدام على الإتلاف والإخراج عن المالية موجبون لرفع الخيار. ثم إن الشيخ الأعظم ربط هذا البيان بمبنيين. المبنى الأول أنه لا بد أن نفترض بأن الملك في المقام ملك تقديري لا تحقيقي، بمعنى أنه في الحقيقة لم يدخل أحد العمودين في ملك المشتري ولو آنا ما، فإنه لا توجد ملكية حقيقية، وإنما الملكية في المقام ملكية تقديرية، بمعنى لو قدر وفرض أن المبيع لا يوجد فيه مانع لصار ملكا فعليا وملكا حقيقيا. مرجع الملكية التقديرية إلى القضية التعليقية، أنه لو كان المبيع لا يوجد فيه حيثية تمنع من ملك المشتري لكان المشتري مالكا له بالفعل، لأن الشراء تام وكل شيء تام، ولكن للابتلاء بالمانع، وهو أن الإنسان لا يملك أحد عمودي، لا يتملك أحد عمودي، فيقال بأن الملكية ملكية تقديرية، والغرض من هذه الملكية التقديرة تنزيله منزلة المالك بلحاظ بعض الآثار، وهو العتق، إذ لا عتق إلا في ملك. واضح؟ إذن هو ما ملك حقيقة، وإنما مرجع الملكية التقديرية إلى توسعة دليل لا عتق إلا في ملك للملكية التقديرية، فينزل هذا منزلة أنه مالك لغرض ترتيب أثر ما، وهو مسألة الانعتاق. فإذا قلنا أن الملكية في المقام ليست ملكية تحقيقية فعلية، فلم يتملك أصلا الطرف الآخر ما انتقل إليه، ومرجع حقيقة خيار المجلس أن من تملك شيئا له خيار بحيث يسترد العين ويرد العين. صحيح؟ قلنا أن مقتضى دليل الخيار أول ما دخلنا تلك الأبحاث أنه جعل سلطنة على الاسترداد لمن له حق رد ما ينتقل إليه، وهذا فرع أن هناك شيء انتقل إليه فملكه فنبحث عن الرد وعدم الرد، والمفروض أنه لا ملكية تحقيقية في المقام، وإنما الملكية ملكية تقديرية، ومحل ثبوت خيار المجلس الملكية التحقيقية الفعلية لا الملكية التقديرية. فبناء على أن الملك في المقام تقديري وأن المعامل من المتبايعين اتفاق ومواطأة بينهما على إخراجه عن المالية، فإنه لا معنى في المقام لثبوت الخيار. هذا المبنى الأول. المطلب الثاني وهو مسألة العلم والجهل. لكي نقول بأن الخيار يسقط لأجل الإقدام على الإتلاف، لكي يتم هذا المطلب لا بد أن نفترض أنه الشخص المشتري والبائع عالم بالكبرى والصغرى، يعلم الكبرى وهو أنه انعتاق أحد العمودين، ويعلم بالصغرى أن المعاملة وقعت على أحد العمودين، وإلا لو كان يجهل أحدهما ما تحققت النكتة التي تمسكنا بها، وهي مسألة الإتلاف الذي يوجب الحيلولة دون تحقق الخيار، لأنه واضح في مسقطات الخيار. لو تصرف في العين مع الالتفات إلى هذا التصرف هذا الذي يوجب سقوط الخيار، أما لو هنا وضع يده على العين هل هذا يسقط الخيار؟ لا يسقط الخيار. التصرفات الناشئة في من انتقل إليه مع فرض عدم الالتفات، هذه التصرفات لا توجب سقوط الخيار، وإنما الذي يوجب سقوط الخيار التصرف في من انتقل إليه مع التفاته إلى أن هذا ممن انتقل إليه وهو ملتفت في حال التصرف، فيقال تصرفك رضا منك بالمعاملة، وأنك تتصرف مع العين تصرف الملاك، وإذا تصرفت مع العين تصرف الملاك خلاص هذا تكون العين يكون هذا رضا منك بالمعاملة، فلا يصح لك أن تفسخ بعد ذلك. وأما إذا كان جاهلا غافلا لا يعلم الكبرى أو لا يعلم الصغرى، فإنه لا يقال أقدم وتواطأ على إخراج العين عن الماء عن المالية، ولا يكون هذا المورد هو الذي يوجب رفع الخيار حتى يتشبث به في دفع الخيار. واضح إن شاء الله. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم ثم دعا إلى التأمل في المطلب. نحن نقرأ ثم نبين وجه التأمل. قال لكن الإنصاف، تريد الإنصاف، هذا هو الإنصاف في هذا. لكن الإنصاف أنه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه. المشتري إذا اشترى أحد عموديه بني لا يثبت الخيار، لأن شراءه إتلاف له في الحقيقة وإخراج له عن المالية، كان عبدا صار حر، الحر لا مالية له، وسيجيء سقوط الخيار بالإتلاف بل بأدنى تصرف، فعدم ثبوته به أو لا. واضح؟ نعم يهو في الحقيقة، لا لإتلاف في الحقيقة، لأنه لا يمكنه أن يرجعه بعد ذلك.
نعم
لا يمكن رجعه. قال فعدم ثبوته به يعني بالإتلاف له بالماذا بالإقدام على الإتلاف أولى، لأن الدفع أهون من الرفع، فكيف إذا كان أدنى تصرف يوجب الرفع فكيف لا يكون الإتلاف الذي هو أقوى أنحاء التصرفات لا توجب الدفع؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ومنه يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عن، وهو من؟ البائع، لأن بيعه ممن ينعتق عليه إقدام على إتلافه وإخراجه عن المالية. والحاصل الآن الحاصل يجب تقيدين، هذا الآن ما في تقيدات، الآن تقيدين. والحاصل أن إذا قلنا إن الملك في من ينعتق عليه تقديري لا تحقيقي، فالمعاملة عليه من المتبايعين مواطأة على إخراجه عن المالية. أما لو قلنا أن تملك حقيقي، لو قلنا في ملكية حقيقية، يقول لك هذا كذا، ليس اتفاق منهم أن يخرجوا عن المالية، بل هما تملكا، إقدام على التملك غايته أنه في طول التملك قد يتلف، كشراء من يكون كشراء العبد الذي هو الآن قريب أن يعدم، في بحث أشياء عظام في بحث البيع، هل يصح لك أن تشتري العبد؟ ما يصح أن تشتري العبد. فرضنا بأن الشخص أمامه عبد، ويعلم المشتري أنه سيغرق، أنه سيجرى عليه العد بعد 5 دقائق، لا تصح المعاملة؟ في الاتفاق تصح المعاملة، مع أنه يعلم أنه في طول ذلك سيتلف يذهب، مع ذلك يقولون بري متى ما أقدم على شراء عبد يتملكه، متى ما تحققت الملكية يصح البيع وجرت القواعد والخيارات. فلو قلنا أنه في مثل هذه الموارد يتملك، فهما أقدما على التملك، ولا يمنع أنه في طول ذلك يحصل هناك إتلاف وانعتاق. إنما المشكلة، كل المشكلة، لو لم نقل أن الملكية هنا ملكية تحقيقية فلا معنى فلا موضوع لثبوت الخيار، لأن ظاهر أدلة الخيار السلطنة على فسخ الأخ بالشيخ العظيم يغرى بلحاظ طريقي، بلحاظ مسألة تراد العينين، بلحاظ أن العين موجودة ودخلت في ملكك، وحينئذ يبحث هل يثبت الخيار، هل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار. قال وسلكه في سلك ما لا يتمول، لكنه حسن مع علمهما فتأمل في المطلب. هنا أورد الأعلام عدة حيثيات لمسألة التأمل في هذا المطلب الذي ذكره الشيخ الأعظم. الوجه الأول بأنه لا معنى للتشبث بهذه النكتة التي ذكرها لنفي الخيار من طرف البائع، فلو سلم تمامية ما ذكر بلحاظ المشتري وهو من ينعتق عليه فلا يسلم ذلك بلحاظ البائع. والوجه في ذلك واضح، لأنه التصرف الموجب لسقوط الخيار أو عدم ثبوته التصرف فيما ينتقل إليه، لا التصرف فيما انتقل عنه. إذا شخص انتقل إليه شيء فتصرف فيه، هذا التصرف فيما انتقل إليه موجب لسقوط الخيار عن نفسه، لأنه انتقل إليه وتصرف، فيقال تصرفك فيما انتقل إليه كاشف عن الرضا بماذا بإبقاء المعاملة، لأنك تصرفت مع الآن تصرف الملاك. وأما ما علاقة ذلك بالبائع؟ فالبائع أقدم على شراء شيء، هذا الشيء يتلف على المشتري، يتلف على المشتري، فأنا البائع لم أتصرف فيما انتقل إلي وهو الثمن، إنما لو صدق التصرف بالبيع تصرفت في المثمن لا تصرفت في الثمن. وتصرفي أنا في المثمن مع التفات المشتري إلى أنه بقبوله سينعتق، يستند التصرف إلى من في الآخر؟ إلى الجزء الأخير، وهو من؟ وهو المشتري، لأنه بقبوله انعتق. فأنا أصلا ما تصرف، أصلا ما تصرف، ولو تصرف حتى تصرفي لا يضر، يعني هم التصرف ما يصلق، لأن التصرف إنما يستند إلى من؟ إلى القابل، ولولا قبوله لمن عتق. ولو سلم أنه تصرف، تصرفي فيما انتقل عني لا يوجب سقوط الخيار فيما انتقل إلي وهو الثمن. إذن يا شيخنا الأعظم، المفروض في المقام أن البائع انتقل له الثمن وهو لم يتصرف في الثمن، وإنما لو صدق التصرف تصرف بماذا؟ بالمثمن، بإخراجه عن المالية وإتلافه، بل وتواطأ مع المشتري لإخراجه عن المالية، فلا وجه لدعوى أن البائع يسقط عنه الخيار والحال أنه لم يتصرف. نعم، بلي هذا أتأمل في الآن مطلب. الإشكال الثاني، لا يسلم أيضا سقوط الخيار أو عدم ثبوت الخيار عن المشتري بالبيان الذي ذكره الشيخ، فقياس المسألة على التصرف بعد ثبوت الخيار قياس مع الفارق، ففرق بين المقامين. بيان ذلك، إذا فرض أن الشخص انتقلت له العين وثبت له الخيار، وبعدما انتقلت إليه العين قام ببعض التصرفات التي تكشف بحسب المرتكز على أنه يتعامل مع العين ويتصرف فيها تصرف الملاك، كما لو أكلها إذ يأكلها إذا كانت ملكا له، يبيعها لا بيع إلا في ملك، يعتقها لا عتق إلا في ملك، فيقال بأن هذا التصرف الصادر من رضا بالمعاملة، رضا بأن المعاملة باقية في عمود الزمان وأن هذا المال ماله. إذن النكتة التي تذكر في المقام أن التصرف الذي يوجب سقوط الخيار هو التصرف الكاشف عن الرضا، والتصرف الكاشف عن الرضا إنما هي التصرفات الواقعة بعد البيع التي تعد عرفان ترتيبا لآثار المعاملة. واضح النكتة؟ فهو رضي بأصل المعاملة ورضي بترتيب الآثار على المعاملة بقاء، وهذا موجب لسقوط الخيار. ومقامنا ليس من هذا القبيل، إذ لا يوجد عندنا قبولان، قبول بأصل المعاملة ثم قبول بترتيب آثار المعاملة بقاء، بل أنه بمجرد قبوله قام الشارع وحكم بالحرية قهرا عليه. أنا ما أقدمت عليه الرضا بأصل المعاملة، وفي طول الرضا بالمعاملة تنقح حكم شرعي وهو الانعتاق القهري. فما صدر مني تصرف في هذه العين في طول المعاملة تدل على الرضا وترتيب آثار المعاملة بقاء. ما تفتين المطلع؟ ما صدر شيئين في بابنا، شيئين: رضا بأصل المعاملة بالإيجاب والقبول، ورضا بترتيب آثار المعاملة بقاء. وفي المقام لم يصدر منه إلا الرضا بأصل المعاملة، ولم يصدر منه هو تصرف بعد البيع كاشف عن ترتيب آثار المعاملة. إذن ما ذكر في المقام من دعوى أنه حيث إن أدنى تصرف يوجب رفع الخيار، فكيف لا يكون الإتلاف موجب لعدم ثبوت الخيار؟ قياس مع الفارق، لأن النكتة التي تذكر في بحث مسقطات الخيار كما سيأتي كاشفية التصرف عن الرضا، بحيث يقوم بتصرف يعد عرفان ترتيب للأثر المترتب على المعاملة، فهو كاشف عن الرضا. أما التصرف المقارن للبيع بالقبول والملازم له فلا يكشف إلا على الرضا بأصل المعاملة، لا الرضا بإبقاء المعاملة في عمود الزمان. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث: دعوى أن الرفع الدفع أهون من الرفع. لا معنى للتشبث بهذه النكات في الأحكام الاعتبارية، فلا بد أن نرجع إلى دليل المسقطية للخيار. ومن الواضح أن الإتلاف الذي هو مسقط للخيار، الإتلاف الذي هو تصرف فيما انتقل إليه كما هو ظاهر النصوص. وأنت قلت أن ما في انتقال، ظاهر النصوص أن التصرف فيما انتقل إليه هو الذي يوجب سقوط الخيار، والمفروض أن الملكية بحسب ما تدعي ملكية تقديرية، فما هو المعنى لإقحام مسألة المسقطية؟ فالجمع، ركز في المطلع بدقة، فالجمع بين أنه التصرف مسقط للخيار، التصرف رافع فهو دافع، وبين مسألة أن الملكية تقديرية أشبه بالجمع بين المتهافتين. فإن قلنا أن الملكية تقديرية فما في ملك، ما في تصرف حتى نحتاج إلى هذه النكتة. وإن قلنا بأنه بل الملكية أحسنت، أو إذا قلنا أن الملكية ملكية فعلية تحقيقية جاء البحث في هذه النكتة. فيا شيخنا الأعظم، تارة ندعي أن هناك قصور في أصل المقتضي لعدم الملكية أصلا، لأنه هذه ملكية تقديرية لا تحقيقية، فما نحتاج أن نبحث أن التصرف مسقط وهذا أولى وهذا كذا. وتارة نقول أن المشكلة مو في أصل الاقتضاء، وإلا المقتضي موجود لثبوت الخيار، وإنما التصرف هو الذي حال دون تحقق الخيار. وفرق بين المطلبين، ملتفتين المطالب إن شاء الله. فرق أن تدعي أن المسألة من باب السلب انتفاء الموضوع، لأن ما في ملكية، ما في نقل وانتقال أصلا، فالملكية ملكية شنو؟ تقديرية، ما في ملكية، ودليل خيار المجلس ناظر إلى الملكية التحقيقية لا التقديرية. فهنا قصور في أصل المقتضي. ترى تقول لا، ما عندي قصور في المقتضي، غايته أن التصرف بالإتلاف الحاصل بمجرد القبول مانع ومحيل دون تحقق الخيار، هذا في رتبة المانعية لا في رتبة الاقتضاء. فالجمع بينهما غير صناعية. هذا إشكال رقم كم؟ ثالث. الإشكال الرابع. نعم. لا أقول ما له معنى أنه هذا ما دافع أقوى من المانع أو ما شاكل ذلك. الصحيح أن يقال أنه نرجع إلى دليل الخيار. إذا رجعنا إلى دليل الخيار وقلنا بأن دليل الخيار إنما ناظر للملكية الفعلية التحقيقية، لا معنى للتشبث حين بنكتة التصرف رافع أو مانع. الإشكال الرابع، اتضح مما ذكرنا أنه إناطة البحث بأن الملكية تحقيقية أو تقديرية لا أثر لها في أصل النتيجة وهو عدم ثبوت الخيار. فإننا حتى لو بنينا على أن الملكية تحقيقية، فالنقطة التي اتكأ عليها الشيخ الأعظم ما هي؟ هو أن الإقدام من قبل الطرفين على إتلاف العين وإخراجه عن المالية موجب لسقوط الخيار أو لعدم ثبوت الخيار. هذه النقطة، هي النقطة لها علاقة بكون الملكية تقديرية أو تحقيقية. حتى لو كانت الملكية تحقيقية فإن الإقدام موجب لعدم ثبوت الخيار، فلماذا تبني المسألة على كون الملكية تقديرية لا تحقيقية؟ كيف يا شيخنا الأعظم تقول والحاصل إن الملكية في المقام تقديرية لا تحقيقية؟ أقول حتى لو كانت الملكية تحقيقية، فما هي النكتة التي انطلقنا إليها منها؟ النكتة هو المواطات والإقدام على الإتلاف، وهذه النكتة منحفظة سواء كانت الملكية تحقيقية أو الملكية تقديرية. بعد تريدون لو تعبتوا. وغيرها من الإشكالات يا شيخنا. ولعله لأجل ذلك أمر الشيخ بالتأمل. كيف؟ لا، والظاهر أنه هذا في أصل والحاصل، أن أصل المطلب شو عبارته؟ قال والحاصل إن الملك في من ينعتق عليه تقديري فالمعامل عليه من المتبايعين. رجعنا نقطة، مواطات على إخراجه عن المالية، وكل معاملة فيها مواطات على ذلك فلا يثبت الخيار للطرفين. نقول أقول هذه النكتة مو توقف عن أن الملكية تحقيقية أو تقديرية، هب أن الملكية تحقيقية فقد يقال هذا نفسه إقدام. ثم إنه ما ينبغي الإشارة إليه مسألة ما معنى الملكية التقديرية والملكية التحقيقية. فهل المراد من الملكية التقديرية ما أشرنا إليه وهو أنه أصلا لا توجد ملكية ولو آنا ما، وفي طول الملكية الآنية يتحقق الانعتاق. أو المراد من الملكية التقديرية هو ما يشمل الملكية الآنية في قبال الملكية التحقيقية التي فيها بقاء، التي فيها ثبوت، كالملكية المتعارفة للبائع أو المشتري. فإن هذه الملكية ملكية تحقيقية فعلية يترتب عليها الآثار. وأما الملكية الآنية التي غرضها فقط تحقيق موضوع لا أتقى إلا في ملك، فهذه ملكية تقديرية. واضح المطلب؟ إذن ما هو المراد من الملكية التقديرية أو التحقيقية، وما هو منشأ هذا البحث أصلا؟ نقول منشأ هذا البحث أنه يوجد عندنا طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى أن الشخص لا يملك أحد عمودين، أن الشخص لا يملك أحد عمودين، كما ورد ذلك في الوسائل الجزء 23 كتاب العتق. أعطيكم يعني الروايات، لاحظوها. كتاب العتق الباب السابع الحديث الثاني والرابع والسادس، الجزء 23 من كتاب العتق الباب السابع من أبواب العتق الحديث الثاني والرابع والسادس صفحة 16. الظاهر هنا هذه الروايات تشير إلى أن الشخص لا يملك أحد عمودي. عندنا طائفة أخرى تدل على أنه إذا ملكه ينعتق عليه. تقول إذا ملك الشخص أحد عمودي ينعتق عليه، وهذا وارد في نفس المصدر الحديث الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والعاشر. لا تحاول تحفظ الأرقام يا شيخ علي. الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والعاشر. فهاتان طائفتان من الروايات وبينهما تهافت، إذ أن مقتضى الطائفة الأولى أن أحد العمودين ليسا قابلين للملك أصلا، لأنه لا يملك الإنسان أحد عمودين، فهي نفي للملكية المستقرة المتزلزلة. أي نوع من أنحاء الملكية؟ ماكو ملكية بعد، فتدل على عدم القابلية للتملك بأي نحو من التملك. وأما الطائفة الثانية فتدل على تحقق الملكية، إذا ملكه ينعتق على، يعني هناك ملكية غايته أن الملكية يتحقق فيها أثر الانعتاق، فيحصل التعارض بين هاتين الطائفتين. فاختلف الأعلام في طريقة الجمع بينهما، فبعضهم قال نحافظ على الطائفة الأولى أنه لا يملكه، فتحمل الملكية هناك على الملكية التقديرية، بمعنى أنه لو لم يوجد مانع وهو عدم قابلية هذا المال للولد، لو لم توجد هذا المانع لملكه فعلا. ولكن هناك مانع، فالملكية شنو؟ تقديرية لا تحقيقية. فمن حافظ على ظهور الطائفة الأولى يا شيخ أحمد قال إن الملكية ملكية شنو؟ ملكية
تقريرية، وما ورد أنه إذا ملكه انعتق عليه مو يعني أنه يملكه، لا، يعني لو قدر أن له ما أنه مالك لانعتق عليه، فيقدر كأن مالك فينعتق عليه، واضح؟ يقدر كأنه مالك، وأثر هذا التنزيل منزلة أنه مالك ترتب هذا الأثر وهو الانعتاق، فمرجع الدليل إلى قوة التنزيل، هذا غير المالك منزل منزلة المالك، نزله الشارع منزلة المالك ورتب أثرا وهو الانعتاق، لكي يوسع في موضوع لا عتق إلا في ملك، يعني سواء كانت الملكية ملكية حقيقية أو ملكية تنزيلية. واتجاه آخر يقول لا وألف كلا، نحن نرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية ونبقي ظهور، نرفع اليد استغفر الله بلي عن ظهور الطائفة الثانية ونبقي على ظهور الطائفة الأول، شنو بالعكس بلي نرفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى ونحافظ على ظهور الطائفة الثانية، فالطائفة الثانية ظاهرة أنه ملكه، ملكه بعد، وأنه ما ملكه، ملكه، وهذا يوجب رفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى، فنحمل الطائفة الأولى على أنه لا يملكه ملكية مستقرة، أن الشخص لا يملك أحد عموديه نفي لحصة من الملكية وهي الملكية المستقرة، ولا ينافي ذلك الملكية التي في معرض الزوال ولو الملكية الآنية، واضح؟ بلي هو إذن هو بلي ما ورد أنه لا يملكه، يعني لا يملكه مستقراً، وحينئذ يتحقق الملكية ونحافظ على دليل لا عتق إلا في ملكه فانعتق عليه. فلأجل هذا النزاع ذكر، اختلفوا أن الملكية في المقام ملكية تقديرية أو ملكية تحقيقية، وترجيح أحد الظهورين على الآخر مبني على قوة الظهور وقابلية الدليل للجمع العرفي، وهذا يحتاج إلى بحث تفصيلي في هذه الروايات. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.